بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك. والضرب خير من الحك والمحو. الضرب بمعنى أنه يجعل عليه علامة إكس أو خط يخدشها كذا مع إبقائه. أما المحو والحك فهذا معنى أنه يزيله بالكلية. قال: روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله قال: قال أصحابنا: الحك تهمة. يعني إذا وجدوا في كتاب المحدث أنه يحك بعض الأشياء معناه لماذا يحكها، لماذا يزيلها، قد يتهم في ذلك. وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء. وكانوا سبحان الله مساكين، ما عندهم إلا سكاكين. أما نحن قد يسر الله عز وجل بذاك المبيض، إذا تريد تخدش خدش بالقلم أو اعمل فوقها مبيض انتهينا. قال: حتى لا يبشر شيء، لأنه ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر وحك، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. يعني يقول إذا عمل عليه ضرب فقط ثم إنه سمعه عن شيخ آخر يبين أنه قد سمع عن الشيخ الآخر والأول ما سمع عنه، لكن إذا حكه أو خدشه أو أزاله يحتاج إلى أن يكتب في الحاشية وأن يعمل قوس إلى الحاشية، وهذا أتعب. نعم. قال: ستكون رواية هذا أنقص وترك رواية الآخر أتم. ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروينا عن أبي محمد بن خلاد قال: أجود الضرب أن يطمس المضروب عليه. الصواب ألا، نعم كما عندكم، ولهذا قال: بل يخط من فوقه خطا. ألا يطمس المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه، يعني يعمل خط بحيث الكتابة تعرف. وروينا عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أيضا، فتح الشين المعجمة وتشديد القاف، الشق الشق. ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، ولكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره، يعني معناه ما يجعل الخط على الكتابة لكن يخدش أول كلمة ثم يخدش آخر كلمة، معناه ما بين الخطين هذا ضرب عليه. ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره ما يجعل دائرة، لأن الدائرة قد اتفقوا أنها إيش، على أنها تجعل علامة بين الأحاديث، لكن يعمل نصف دائرة. قال: وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد اكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، وربما كتب بعضهم عليه لا في أوله وإلى في آخره، يعني لا معنى من هنا مخدوش. ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى والله أعلم. وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرام رمزي رحمه الله على تقدمه، فروينا عنه قال: قال بعض أصحابنا أولاهما بأن يبطل الثاني، لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على خطأ، والخطأ أولى بالإبطال. يعني معناه إذا تكررت كلمة وما شعر إلا وقد كتبها مرتين، ما هو الذي يخدشه؟ يقول الثانية، لأن الأولى كتب الصواب والثانية خطأ، هذا قول. وقال آخرون: إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. يعني يقول: انظر في الكلمتين أيهما كانت في الخط جميلة يبقيها، وما كانت ليس جميلة يحذفها. قال: وجاء القاضي عياض آخرا ففصل تفصيلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويش. يعني يقول بحسب الموقع، فإن كان أول كلمة آخر السطر والمكررة في أول السطر تحذف التي في الآخر، وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وآخرها عن ذلك أولى. قال فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول سطر آخر فليضرب على الذي في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة. فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط، حتى لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه والموصوف وصفته. وأما المحو يعني مثلا المضاف موجود، المضاف إليه مكرر، إيش نحذف من المضاف إليه؟ الأخير، حتى يبقى المضاف والمضاف إليه. نعم. قال وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه، ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه. وإلى هذا يوم ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، لأنهم كانوا ربما يكتبون بمداد ثقيل، يعني ما ينشف من الأوراق، وربما تكون أوراق غليظة وربما تكون جلود ما ينشف بسهولة، يعني يستطاع أن يخدش أو يلحس حتى. قال أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، والله أعلم. قال الزركشي وإنما كان هذا من المروءة لأنه يدل على غلبة اشتغاله بالتحصيل. طيب، لكنه لا ينبغي له أن يسود شفتيه وثيابه ويتسخ إذا كان باستطاعته أن يزيل ذلك، وهذا يصنعه عندنا في هذه الأيام إيش؟ الصبيان، الأطفال الصغار، تجده يأخذ القلم ما يرجع من المدرسة إلا وقد انتهى، تكسره وصبه في الثياب. قال الرابع عشر ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها، أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها، معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه، فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره كي لا يطول عهده به فينسى أو يقع كتابه إلى غيره فيقع في رموزه في حيرة وعمى، أي معنى ذلك أنه يبين ويوضح الرواية الأولى والرواية الثانية وما زاد وما نقص. قال وقد يدفع إلى الاقتصار على الرمز على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة، واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارق وأبو الحسن القابسي من المغاربة مع كثير من المشايخ وأهل التقييد. فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص وزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة، ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق، والله أعلم. وأما الآن فيصنعون كيف إذا كان الكتاب مكون من متن وشرح وحاشية وتحقيق وتعليق، فيبين في بداية الكتاب يقول الحاشية الأولى لكذا والشرح المطول لكذا، أو يجعل هذا لون وهذا لون، هذا واضح. قال الخامس عشر غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس هذا في تلك الأزمان، أما في هذه الأزمان فبعضهم ما يدري ما هو، حتى أنه جاءنا واحد في زمن الشيخ مقبل وهو مشهور من طلاب الجامعة الإسلامية كأنه درس في الفقه لكنه ما عنده خبرة بالحديث، وذهب مع علي مع أبي الحسن المصري تلك الأيام، فجاء دماج وكان عنده شيء في الفقه، فالشيخ أكرمه وقال له اعمل محاضرة، فقام يعمل محاضرة قال سيقرأ من صحيح مسلم يقرأ ويشرح، فكان يقول أنا يحيى بن سعيد الغطان أنا نعم بدل أخبرنا وحدثنا كان يقول أنا. طيب قال غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس، أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف يقال ثنا، وربما اقتصر على الضمير منها وهو نا وهو النون والألف، وهذا يكون فيه إيهام كما ذكر ذلك البلقيني والزركشي، يقول فيه إيهام في من لا يفرق بين القراءة والتحديث. طيب يعني فيه إيهام إلا على طريقة من لا يفرق بين القراءة والعرض، القراءة والعرض أو التحديث والإخبار من لا يفرق بينهما فالأمر عنده سهل، لأننا تستخدم في أخبرنا فإذا استخدمت في حدثنا التبست بأخبرنا. قال وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا، يعني سيكتب إيش أنا نا والألف الأول أنا، وليس يحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله، وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا دال في أولها، يعني زيد الدال بدل أن يقول نا يقول دنا، طيب، وأخبرنا يقول رنا. وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنهم والله أعلم. والمشهور عندهم الذين يختصرون أنهم يقولون إيش؟ ثنا لحدثنا ونا لأخبرنا. طيب ما؟ وكذلك أنبأنا، بعضهم يقولنا لأنبأنا، وقد نبه السخاوي في على هذا الفقر بعض التعليقات. قال وإن كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، وهذا موجود في صحيح البخاري بكثرة، وهي حاء مفردة مهملة، وبعضهم يجعلها خاء، والصحيح الذي عليه الجماهير بل نقل عليه الإجماع أنها حاء مهملة وليست خاء، كما ذكره ابن كثير في مختصر وفي صحيح مسلم. نعم. ولم يأتنا عن أحد ممن يعتد بيان لأمرها غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليث البخاري والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمهم الله في مكانها بدلا عنها صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح وحسن إثبات صح. ها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. وهنا يقول الدمياطي رحمه الله تعالى كما ذكر الزركشي أول من تكلم في هذا الحرف فيما علمت هو ابن الصلاح، أول في من تكلم في هذا الحرف أن المراد بالحائش تحويل إسناد هو ابن الصلاح. ثم هذا الحرف عند المحدثين على ثلاثة أوجه، فقد يراد به تحويل إسناد انتهي من السند ثم يحول يرجع من أول السند بطريق أخرى، وإما أنهم يريدون به الحديث، إذا قال حاء أي الحديث انتهى من السنة ثم قال حاء أي الحديث الذي تقدم لفظه، وإما أن يراد به الحديث الحسن، وهذا اصطلاح بعض المتأخرين وهو اصطلاح السيوطي في الجامع الصغير. نعم. وكذلك البخاري، نعم يحصل هذا، لكن أحيانا ربما يريدون به الحديث، هذا هو المشهور الأول ويريدون به الحديث، وإذا وجدته في كلام السيوطي فالمراد به حديث حسن. قال وحكي لي حكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل أي من إسناد إلى إسناد آخر، ولم يذكر من هو. قال وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، انظر قد تستخدم في الحديث، فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث، وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر، يعني حاء بالقصر ليس حاء وإنما حاء. وسألت أنا الحافظ لكن هنا نبه المعلق قال بالقصر حاء بالقصر حاء هكذا بدون نعم. طيب. قال وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها فذكر أنها حاء من حائل أي تحول بين الإسنادين، قال ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليه في القراءة، وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. قال المؤلف وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حاء ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها والله والعلم عند الله تعالى. إذن فحاء هذه إما أن يراد بها تحويل السند، وإما أن يراد بها مثل الحديث، وقد استعملها السيوطي في بعض كتبه على أن المراد بها حديث حسن.